برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية يبحث مع فصائل المقاومة في غزة الوضع السياسي وملف المصالحة. زيارة تأتي بعد إعلان اتفاق الإمارات مع إسرائيل على إقامة علاقات ثنائية رسمية، فإن أصبح ملف المصالحة بين فتح وحماس على ضوء التطورات السلبية الأخيرة في الملف الفلسطيني وما هي التحديات التي يواجهها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وللتعليق أكثر على هذا الموضوع معي من إسطنبول رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر. صادق، ليست المرة الأولى التي بطبيعة الحال يوضع فيها رهان على أن الوساطة المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية سيؤدي نتيجة، ولكن تقريبا 13 عاما مرت دون أن تؤدي هذه الوساطات إلى نتائج ملموسة. بداية لنبدأ بالتوضيح، لماذا لم تؤتي هذه الوساطة أكلها حتى اللحظة؟
المصرية والعربية، وهناك يعني عدة وساطات جرت اللي لم تشمل الفلسطينيين وإنهاء الانقسام، لكن في معظمها باءت بالفشل نتيجة جملة عوامل داخلية وأيضا البرنامج الإسرائيلي الدائم والمستمر لإبقاء واستدامة هذا الانقسام الفلسطيني، وأيضا غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف وتحديدا الجهة السياسية الرسمية الفلسطينية، القيادة الفلسطينية الرسمية ممثلة بالرئيس محمود عباس الذي كان لديه تخوفات من تقارب أو أن يشكل يعني نظام سياسي بالتوافق مع حركة حماس حتى لا يتعرض لعقوبات إسرائيلية أو أمريكية، فكان يتجنب الوحدة الفلسطينية المطلوبة والضرورية في إطار المواجهة مع الاحتلال وبرامج الاحتلال المختلفة. أيضا شبكة التحالفات لدى الأطراف الفلسطينية ربما لعبت أيضا دور يعني ليس مساعد في إنجاز ملف المصالحة، ولكن بتقديري وحتى نكون أكثر صريحين، العامل الإسرائيلي هو يعتبر العامل الأهم في الحيلولة دون التئام الشمل الفلسطيني نتيجة جملة التهديدات التي يمارسها الاحتلال على الأطراف الفلسطينية المختلفة، وأيضا العقبات التي لديه القدرة على وضعها أمام إنجاز هذه المصالحة. ربما يمكن مرة واحدة كان هناك أو مرتين كان هناك فرصة لاستمرار الوحدة أو استمرار نظام سياسي فلسطيني موحد، كان في 2007 بقيادة سعودية وفشل بعد ذلك بأسابيع، وأيضا اتفاق 2014 أو ما يسمى اتفاق الشاطئ أيضا كان من الاتفاقيات المهمة في تاريخ إنهاء الانقسام، ولكن مع ذلك أيضا بعد فترة قصيرة لم تلتزم السلطة بتعهداتها تجاه قطاع غزة. طالما السلطة الفلسطينية غير قادرة على التزام بتعهداتها المرتبطة بالمصالحة فيما يتعلق بتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، فيما يتعلق بالدعوة لانتخابات فلسطينية من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة وفق أوزان الأطراف الفلسطينية المختلفة، وكذلك أمر عدم التوازن وعدم الإنصاف والعدالة في توزيع الموارد التي تحصل عليها السلطة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، سيبقى هذا الانقسام مؤرق للفلسطينيين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب، مجموعة التطورات الخطيرة في الملف الفلسطيني التي حصلت مع مطلع هذا العام، بداء من الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وما تبع ذلك من خطوات تطبيعية من قبل بعض البلدان العربية، وكانت يعني آخرها أو لحتى اللحظة الإمارات، كل مجموعة هذه الإرهاصات نتج عنه تصريحات وصفت بالإيجابية من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل أيضا فصائل المقاومة فيما يتعلق في موضوع المصالحة تحديدا، وكان هناك حديث عن إجراءات متسارعة لتحقيق البند المتعلق بالمصالحة. هل الأمور على خط التقارب بين الفصائل الفلسطينية وتحديدا بين السلطة وبين حركة حماس تسير الآن وفقا لما أطلق من تصريحات، أم أن الأمور عادت إلى المربع الأول؟
أتصور أن الجهود هذه المرة ربما تختلف نتيجة الظروف المختلفة، يعني هناك ظروف أكثر مواتية لتحقيق اختراق في هذا الملف، ملف المصالحة الفلسطينية، لعدة عوامل. أول عامل ربما هي التغيرات الإقليمية، الاتفاق ما يسمى اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل ربما لعب دور في ذلك، أيضا صفقة القرن قبل ذلك، وحتى أصلا اتفاق الإمارات هو يأتي في إطار تحقيق هذه الرؤية. أيضا هناك قناعة متزايدة لدى القيادة الفلسطينية بأن هناك قرار اتخذ أمريكيا وإسرائيليا بإجراء تغييرات في هذه القيادة بعيدا عن الإرادة الشعبية الفلسطينية وبمعزل عن القوى الفلسطينية التقليدية. ربما هناك جهود لتنصيب قيادة جديدة تتناسب أكثر مع التغيرات الإقليمية القادمة فيما يتعلق بإنجاز نظام إقليمي جديد في المنطقة. فاليوم هناك شعور لدى القيادة الفلسطينية وقناعة لدى الرئيس أبو مازن أن هذا الأمر يستهدف شخصيا. ربما تكون عملية المصالحة وتسريع جهود المصالحة مع حركة حماس تأتي في قطر حتى إنقاذ نظامه وإنقاذ موقعه في النظام السياسي الفلسطيني. من هنا أعتقد أنه لدى الرئيس محمود عباس تجربة ومعرفة لثيقة ودقيقة في شخصية مثل شخصية محمد دحلان الحليف الفلسطيني الأوحد للإمارات، فكل هذه العوامل أيضا تلعب دور في ذلك. أيضا حتى الجانب المصري ربما سيبذل جهود أكثر مضاعفة، حتى هذا الاتفاق الذي حصل بين الإمارات والجانب الإسرائيلي أيضا لعب دور في أن الجانب المصري بدأ يشعر أنه بعض أوراق القوة أو أوراق الفلسطينية التي كان يمتلكها وله يعني تأثير عليها بدأ ترتخي قبضته بهذا الإطار. فلذلك أيضا هو يريد أن يصلب الموقف الفلسطيني ويبني كتلة فلسطينية تكون قادرة على مواجهة بعض التحديات القادمة والتي ربما تكون أكبر بكثير من قدرة الفلسطينية على مواجهتها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
كل هذه المعطيات التي تفضلت بحضرتك تؤدي إلى طرح سؤال بشكل موضوعي، لماذا لا يتم توسيع صيغة الوسطاء بمعنى أن تضم جهات أخرى، بلدان أخرى لديها نفس المسافة بين الفريقين، نفس التأثير لربما، بحيث تؤدي إلى تسريع موضوع المصالحة؟
هناك مسارات لجهود متعددة من عدة أطراف لإنجاز ملف المصالحة. يعني هناك الجهد الروسي ملحوظ في إنجاز ملف المصالحة، رأينا زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى الدوحة واجتماعه بقيادات من حركة حماس، وكذلك أمر زيارة مبعوثين من روسيا ممثلين للرئيس بوتين إلى رام الله، وكل ذلك يؤشر إلى أنه هناك أيضا رعاية ليس فقط إقليمية إنما دولية لإنجاز هذا الملف لأهميته في هذا الوقت بالذات ولحسية الملفات المطروحة على الفلسطينيين في المستقبل القريب. كذلك أمر الجهود التركية أيضا، تركيا لديها اتصال مع كافة الأطراف الفلسطينية، مع الرئيس أبو مازن هناك علاقات جيدة تجمع الرئيس أردوغان بالرئيس أبو مازن، وكذلك الأمر العلاقات الجيدة والممتازة بين تركيا وحركة حماس. وهذا الجهود بالإضافة للجهود القطرية والجهود المصرية وتحديدا المصرية، هو حتى الآن هذا ملف مصري بالأساس، وكل هذه الجهود التي تحدثت عنها هي داعمة للجهد المصري.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب سؤال أخير لحضرتك أستاذ صادق، هل الانقسام الحاصل الآن بين حركة فتح وحركة حماس هو يعكس حالة انقسام في الشارع الفلسطيني؟ يعني البعض يقول الشارع الفلسطيني، أو هناك مبالغة في أن الشارع الفلسطيني أيضا منقسم في الملفات التي نتحدث عنها الآن، وإنما الانقسام هو فوقي.
نعم، بشكل عام النسيج الوطني الفلسطيني، النسيج الاجتماعي الفلسطيني إلى حد ما استطاع أن يتجاوز أزمة الانقسام، ولم يتحول هذا الانقسام السياسي في الطبقة والنخبة السياسية الفلسطينية إلى انقسام عمودي في المجتمع. المجتمع الفلسطيني ابتكر وتكيف مع الظروف السياسية والأمنية الحاصلة في فلسطين، واستطاع أنه يتجاوز، وهذا نابع أولا من مسألتين. أولا لأن هناك عدو واضح بالنسبة للفلسطيني هو الاحتلال، وهو يتحمل كل المسؤولية على كل ما يجري للفلسطينيين حتى لو أخطأ سياسته السياسية هنا أو هنا. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية هي وعي الفلسطينيين بأهمية أن يبقى هذا المجتمع متماسك ويصمد على أرضه في ظل محاولات الاحتلال، دق سفين أو محاولات يعني الاحتلال تخفيف قدرة الفلسطينيين وصمودهم على أرضهم وتمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الوطنية الفلسطينية.
أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.